بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبق وأن تكلمنا حول الآية الكريمة لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، هل أنها نزلت بشأن العمرة التي اعتمرها المسلمون في السنة السابعة الهجرية، أو وردت بشأن الحاج؟ يعني هل أن هذه الرؤية متى تحققت؟ رؤيا النبي صلى الله عليه وآله، هل أنها تحققت في العمرة أو في الحج؟ فلعل ظاهر المفسرين للآية أنها تحققت في العمرة، لأنهم قالوا بأن شأن نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وآله كان قد رأى هذه الرؤيا قبل الصلح الحديبية في السنة السادسة الهجرية، فاعتمروا في تلك السنة بأمل أن يتحقق، بتصور أنه سيتحقق، هذه الرؤيا ستتحقق في تلك السنة في السنة السادسة. ولكن في السنة السادسة بالحديبية اصطدموا بممانعة هؤلاء الأعداء، وانتهى الأمر إلى المصالحة ولم يعمروا في تلك السنة طبقا للصلح. في تلك السنة ما صارت عمرة، فالبعض شككوا بأنه كيف شو رأي النبي لم تتحقق، لم ندخل المسجد مقصرين محلقين رؤوسنا ومقصرين. فالآية نزلت بأن لا، أن هذه الرؤيا صادقة وستتحقق قطعا. ففي السنة السابعة حصلت العمرة، فظاهر هذا التفسير أنه إذا تحققت الرؤيا في السنة السابعة. ولكن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه قال بأنه لا، هذه الرؤيا لم تتحقق في العمرة، وإنما تحققت في السنة العاشرة في حج الوداع، في حجة الوداع، وذلك لأن العمرة المفردة متى يحلقون أو يقصرون؟ بعد الطواف والسعي، بعد في نهاية العمرة. إذن لا يدخلون المسجد الحرام في حالة كونهم محلقين ومقصرين، بل بالعكس، أول يدخلون المسجد الحرام يطوفون يسعون، وبعد ذلك في النهاية يحلقون أو يقصرون. إذن فنبأ الرؤيا لم يتحقق، هذا التنبؤ لم يتحقق بالعمرة، لأنه لا بد وأن يدخلون المسجد في حال، عليكم السلام ورحمة الله، في حال كونهم محلقين أو مقصرين. وهذا ما لا يتحقق إلا بالحج، لأنه في الحج في منى يحلقون أو يقصرون، ثم بعد ذلك يرجعون إلى مكة يدخلون المسجد محلقين أو مقصرين. إذن هذه الآية ترتبط بالحاج حسب هذا التوضيح من قبل السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. رأيت بعض الأصحاب، المرحوم الشيخ لنكراني رضوان الله تعالى عليه، شيخ فاضل لنكراني يقول بأنه ما أعرف توضيحا لمراد السيد الخوئي يقول هذا الكلام أو هو من عنده. يقول بأنه أصلا في عمر في العمرة المفردة ما عدنا لا في العمرة لا في عمرة التمتع ولا في العمرة المفردة ما عدنا حلق وإنما عدنا تقصير فقط. وهذا شاهد على أنه هذه الآية ما نازلة بشأن العمرة وإنما تتحقق هذه الآية إنما تحققت هذه الآية مضمون هذه الآية إنما تحققت في الحج لا في العمرة، لأنه في العمرة سواء كانت عمرة التمتع أو عمرة الإفراد ما عدنا حلق وإنما عدنا تقصير. وهذا ما أثار استغرابي. أنا حسب ما ببالي أنه عمرة التمتع هي التي ما بها حلق وإنما تقصير، لأنه لازم يبقى شعره إلى منى. في عمرة التمتع ماكو حلق، ما يجوز حلق لأنه وراه حج التمتع، فلازم يبقى شعر مالته إلى أن يذهب إلى منى فيحلق في منى أو يقصر مرة ثانية في منى. وأما في العمرة المفردة أنا على ما ببالي هم أيضا إما حلق أو تقصير. فما أعرف لعله فد زلة أو خطأ لفظي صدر من المرحوم الشيخ اللنكراني في هذا الموضع ما أعرف. لو كان حقا أن العمرة المفردة ما بها حلق لكان لعله واضحا كلام السيد الخوئي يقوى بأن هذه الآية ليست بشأن العمرة وإنما بشأن الحج. ولكن أنا على ما ببالي العمرة المفردة في نهايتها إما حلق أو تقصير، مو بس تقصير، مو ما ينحصر بالتقصير. وبالتالي نحن قلنا بأن هذه الآية بالإمكان تطبيقها على العمرة المفردة التي حصلت من قبل المسلمين في العام السابع الهجري، وذلك بسبب أنه عادةً بعد اكتمال العمرة وبعد أن يحلقون أو يقصرون ويخرجون عن إحرام العمرة عادةً هم يزورون زيارة مستحبة، طواف مستحب، وداع للكعبة قبل ما يرجعون إلى أهاليهم، فيدخلون المسجد محلقين ومقصرين. مو إلا دخولهم المسجد دخول الواجب في المسجد يتم في حال كونهم محلقين أو مقصرين، لا، خل يكون بعد أن أكملوا العمرة قبل ما يرجعون هم يزورون المسجد الحرام، هم يدخلون في المسجد الحرام، فيتم هذا التنبؤ بأنه ستدخلون المسجد الحرام محلقين رؤوسكم ومقصرين. لكن لو صح أنه في العمرة المفردة ما عدنا حلق بس تقصير، بعد هذا التوجيه ما راح يتم، بس تقصير، بينما الآية تقول محلقين ومقصرين. وهذا حبيت أن أنبه إلى هذه النقطة اللي ترتبط بالأحاديث السابقة.
آيات الآية أجعل من دون ذلك فتحا قريبا، قضية ارتباط الفتح القريب مع الأمان، محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون.
اي
علم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ما في دليل على انه خاصه بالحج في حجه الوداع؟
لا، الامان حصل، الامان حصل في العام السابع.
الفتح جعل من دون ذلك فتحا قريبا.
فتحا قريب يكفي ان يكون بعد ثلاثه سنوات، الفتح خلي يكون بعد هذه العمره بثلاث سنوات، بل بالعكس هذا معناه بأنه ذاك الحين بعد ما صاير فتح فتحا قريبا، يعني من بعدين راح يصير فتح، بينما الفتح صار في حجة الوداع، صار فتح وعد صار حج. بالعكس لو دل هذا شيء يدل على عكس مراد السيد الخوئي، إلا أن سيد الخوئي يقول بأنه هذا هذه الآية واردة بشأن الحج، بينما الفتح لازم يكون بعد الحج، بعد دخولهم المسجد الحرام محلقين رؤوسهم ومقصرين، بينما في حج الوداع لا، حصل فتح أول من بعدين صار حلق أو تقصير. بل فعلى كل حال هذا كان تنبيها على هذه النقطة المرتبطة بالأبحاث الماضية. نرجع إلى محل بحثنا بالنسبة إلى من نسي أو جهل أو تعمد ترك الحلق والتقصير في منى حتى خرج من منى. قلنا بأنه بالنسبة إلى الناس أكو رواية صريحة واضحة على أنه يجب عليه الرجوع، وبالنسبة إلى الجاهل قلنا لعدم احتمال الفرق بين الناس والجاهل في هذه المسألة لم يقل أحد بالفرق بين الناس والجاهل، وحسب الارتكاز المتشرعين ماكو احتمال الفرق في هذه المسألة بين الناس والجاهل، فأيضا هذه الرواية تدل على أن الجاهل أيضا حكمه كذلك. وأما العامد فيكفي قيام الدليل على عدم بطلان حجه فيصبح حكمه بالأولوية كحكم الناس والجاهل، وبالتالي انتهينا إلى أن حكم الناس والجاهل والعامد سواء. ولكن التفتنا إلى أن هناك معارض لتلك الرواية. تلك الرواية كانت عبارة عن صحيحة الحلبي، ويعارضها صحيحة مسمع. صحيحة الحلبي حديث الأول في الباب الخامس من أبواب الحلق والتقصير. محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى، قال يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا. هذا حتى يلقي شعره بها هذا بمنزلة الحكمة، مو تعليل مئة بالمئة حتى يقال بأنه حتى وإن حلق في مكان آخر ولكن جاب شعره ألقاه في أرض منى يكفي. هذا واضح الظهور في أنه قوله يرجع إلى منى يعني لابد أن يرجع إلى منى حتى يحلق في منى، غاية الأمر يقول حتى كحكمة لذلك، أو مثلا فد غاية مو غاية ملازمة 100% أن يلقي شعره، هذا إذا فسرنا إلقاء على الأرض. وأما إذا قلنا يلقي شعره يعني يتخلص من شعره يعني بمنزلة يعني يصير بمعنى الحلق والتقصير، هذا بعد يصير أوضح، مثل ألقى ثوبه يعني نزع ثوبه، ألقى شعرهم يعني حلق شعره أو قصر شعره، إذا هذا بعد أوضح، واستندهم واضح. فهذه الرواية تدل على أن حكم الناس هكذا، حكم الناس أن يرجع متى ما تذكر يرجع ويحلق فيه أو يقصر في منى. وألحقنا بذلك حال الجهل والعمد، لكن هذه الرواية معارضة برواية صحيحة مسمع مكررة، هذه الصحيحة في الرقم الثاني والرقم السادس من نفس الباب. وعنه عن علي بن رئاب عن مسمع قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر. قال يحلق في الطريق أو أين كان. طبعا نفر حتى نفر كأنما رجح السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه أن يقصد بنفر يعني نفر من مكة باتجاه أهله، بينما ماكو وضوح في هذا التفسير، لعله حتى نفر يعني نفر من منى إلى الرجوع إلى مكة، ولعل هذا أولى أن نفسر به، لأن مكان الحج مكان الحلق والتقصير في منى، يقول نسي أن يحلق رأسه أو يقصر في منى حتى نفر، يعني يصير حتى نفر من منى، هذا لعل هذا أظهر. على كل حال هسه سواء فسرنا بهذا أو ذاك، بل يقول بأنه هذه نقول أنه هذه الرواية معارضة لتلك الرواية، وكذلك نفس العبارة ما أظن أكو فرق في رقم 6 في الباب بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن مهزيار، هنا محمد بن أحمد بن يحيى، هذا اللي لم تثبت وثاقته. عندنا محمد بن أحمد بن عيسى، وعندنا أحمد بن محمد بن خالد، بلي لا أحمد، الأحمدون الثلاثة واحد منهم، مو محمد بن أحمد، أحمد بن يحيى وأحمد بن محمد بن خالد وأحمد بن محمد بن عيسى، ذول اللي أحمد بن محمد بن يحيى لم تثبت وثاقته، لكن هذا بالعكس محمد بن أحمد مو أحمد بن محمد. محمد أي على كل حال هذا أنا ما أتذكر محمد بن أحمد بن يحيى، ولكن هذه الرواية عبر عنها الأصحاب بالصحيحة صحيحة المسمع، بل حسب ما يدل على أنه أحد السندين، إما ذاك السند أو هذا السند حتما صحيح. بلي عن إبراهيم بن مهزيار عن صالح بن السندي عن ابن محبوع عن علي عن علي عن مسمع، علي هو علي بن شو اسمه رئاب، شنو كان اللي هناك علي بن رئاب، علي بن رئاب هناك مصرح باسم أبوه، هنا ما مصرح باسم أبوه. عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل نسي أن يحلق أو يقصر حتى نفر، الظاهر النص نفس النص، في رجل عن أبي عبد الله، في رجل نسي أن يحلق أو يقصر حتى نفر، هناك هم عن رجل نسي أن يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل، عفوا ذاك رقم واحد، لا عن مسمع قال سألت أبا عبد الله عن رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر، النص نفس النص نفس النص، قال يحلق إذا ذكر، هناك يحلق في الطريق أو أين كان، هنا يقول يحلق إذا ذكر في الطريق أو أين كان، كلمة إذا ذكر هنا زيادة إضافة على ذاك، هناك رأسا يقول قال يحلق في الطريق أو أين كان، هنا يقول يحلق إذا ذكر في الطريق أو أين كان. على كل حال هذه الرواية تدل على أنه إذا نسي حتى خرج من منى، سواء خرج من مكة أيضا أو لا فقط خرج من منى، هذا يكون حكمه أنه يحلق أينما تذكر، مو يرجع إلى منى. الأصحاب حملوا هذه أو لا أقل جملة من الأصحاب، وينسب ذلك إلى الشيخ الطوسي أيضا، حملوا هذه الرواية الثانية رواية مسمع على حال عدم التمكن من الرجوع، جمعا بينها وبين صحيحة من كان الحلبي، صحيحة الحلبي. ولكن ذكرنا ذاك اليوم بأنه الجمع بين المتعارضين لابد أن يكون وفق الموازين، مو هالشكل بكيفنا. بس هذا الجميع على أي أساس؟ لابد أن يقصدون التقييد بأن الرواية الأولى حتما خاصة بالمتمكن، لأن غير المتمكن لا يجب عليه الحكم، يسقط ولو بالعاجز، إذن فوجوب الرجوع إلى منى خاص بالقادر. إذا كان خاصا بالقادر تصبح هذه الرواية أخص من صحيحة مسمع، تصبح صحيحة الحلبي أخص من صحيحة مسمع، لأن صحيحة مسمع تقول بأنه لا يجب الرجوع إلى منى، أينما تذكر يحلق. بينما ذيك الرواية تقول بأنه يرجع إلى منى، فتقييد بالرجوع إلى منى قيد، لا تقييد التمكن، التمكن قيد زائد فنقيد. احنا هاي الجمع بهذا النحو ناقشناه ذاك اليوم، قلنا بأنه لو كان ذكر التمكن مذكورا، قيد التمكن مذكورا في الرواية الأولى في صحيح الحلبي لصح هذا التقييد، لأنه راح تصبح القدرة قدرة شرعية، يعني أنه أساسا هذا الحكم ما فيه من ملاك خاصا بالإنسان المتمكن لو ذكر قيد التمكن. ولكن بما أن صحيحة الحلبي لم تذكر قيد التمكن، يبقى القيد التمكن كقدرة عقلية بتقييد عقلي لعدم إمكان تكليف العاجز. إذن فظاهر الرواية أن هذا الحكم يشمل القادر والعاجز لولا المانع العقلي، هذا الحكم بطبعه ليس خاصا بالمتمكن، لولا المانع العقلي ماكو خصوصية للمتمكن. إذن فالملاك عام يشمل المتمكن وغير المتمكن، فيصير تصير النسبة ولو في عالم الملاك تصير النسبة متساوية بين طرفي التعارض، ما تصير خاص وعام حتى نقيد. وإلا لو أمكن مثل هذا التقييد في كل دليلين متعارضين كان أحدهما مشروطا عقلا بالقدرة، فنحمل الآخر على محمل حال عدم القدرة لأجل التقييد، لكان يجب التقييد في كل معارض مع معارضه فيما إذا كان أحدهما فيه قيد عقلي بالعجز والآخر ليس فيه قيد عقلي بالعجز، لجرى هذا الكلام في كل. مثلا إذا دل دليل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ودليل آخر على عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، هذا هل يجمع أحد بين هذين بأنه وجوب الدعاء عند رؤية الهلال خاص بالقادر ونقيد به دليل عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال يعني غير القادر لا يجب عليه؟ معقولة هيش تعقيد؟ ما معقولة. فإذا التعارض يكون تعارضا متساويا، لا يعتبرون مثل هذا التعارض تعارض الخاص والعام حتى نقيد. إذن إما يجب القول بأن الدليل الإلزامي أن نطبق قاعدة أنه إذا تعارض الدليل الإلزامي مع دليل ترخيصي فالدليل الإلزامي نتنازل منهم من الإلزام إلى ما دون الإلزام كالاستحباب، فيحمل الطرف الأول الدال على وجوب الرجوع إلى منى يحمل على الاستحباب، إما لابد أن يجمع بينهما بهذا النحو، وإما أن يقال بأنهما يتساقطان ونرجعان إلى عموم فوقاني أو إطلاقات فوقانية إن وجدنا إطلاقات فوقانية تدل على أن مكان الذبح، المكان الذي هو شرط في صحة الذبح للناس وغير الناس، يشترط في صحة الذبح منى، أن يقع الذبح في منى. إن وجدنا إطلاقات من هذا القبيل التي تشمل الناس وغير الناس، ففي خصوص الناس وقع تعارض، يعني في حصة من هذا المطلق حصل تعارض، فإذا تساقط نرجع إلى المطلق الفوقاني، فنبني على أنه في مورد التعارض لا بد وأن نبني على أن المكان شرط في صحة العمل في صحة بالي الذبح عفوا الحلق أو التقصير. أنا كنت أعبر بالذبح في اشتبهت إبني فأقصد الحلق أو التقصير بالي الحلقة والتقصير بي. فهذا بهذا النحو. ومن ناحية أخرى الظاهر أكو شهرة عظيمة إن لم يكن إجماع على أنه في حال التمكن يجب الرجوع إلى منى لكي يذبح في عفوا لكي يحلق أو يقصر في منى. في حال التمكن يجب الرجوع. الظاهر أكو شهرة عظيمة على هذا الرأي. فمن ناحية رعاية لهذه الشهرة العظيمة ومن ناحية أخرى لاحتمال صحة ما ذكرناه من التساقط والرجوع إلى المطلق الفوقاني نبني بالاحتياط الوجوبي على وجوب الرجوع بالاحتياط الوجوبي لكي يحلق أو يقصر في منى. وأما لو لم يتمكن من الرجوع قال الأصحاب بأنه يجب عليه أن يحلق أو يقصر أينما كان ويبعث بشعره إلى منى إن استطاع أن يبعث بشعره إلى منى. على كلام في أن إرسال الشعر إلى منى واجب مستحب احتياط وجوبي فلا بد وأن نتكلم أولا في أن حكمه الحلق أو التقصير أن الحلق أو التقصير لا يسقط عنه وإنما يجب عليهم حتى وإن لم يتمكن أن يرجع إلى منى لا بد عليه أن يحلق أو يقصر أينما كان. وثانيا أن الشعر هل يجب إرساله إلى منى لو استطاع أو لا. أما أصل وجوب الحلق أو التقصير أينما كان فقد تمسكوا لإثبات ذلك بنفس صيحة مسمع بعد حمله بعد حمل هذه الصحيحة حملها على من لا يتمكن من الرجوع. حملوا صحيحة مسمع جمعا بينها وبين صحيحة الحلبي على أن المراد بها من لا يتمكن من الرجوع إلى منى. فبعد هذا التفسير لصحيحة مسمع صارت صحيحة مسمع دليلا على أن من لا يتمكن من الرجوع إلى منى يجب عليه أن يقصر أينما كان لأن صحيحة مسمع تدل على أنه يجب عليه إذا نسي يجب عليه أن يقصر أينما كان. وقد قيدناه بمن لم يتمكن بينما نحن قلنا أكو تعارض بينها وبين صحيحة الحلبي فإن بنينا على التساقط راح نفقد صحيحة مسمع يعني ما راح ندري أنه هل أنه في ماذا سيكون حكمه في سواء في فرض التمكن أو غير التمكن. هل يسقط الحلق والتقصير يسقطان نهائيا أو يجب عليه في فرض التمكن أن يرجع وفي فرض عدم التمكن أن في أي مكان يحلق ويقصر. فإذا إن ثبت أن الحالق والتقصير إجمالا لا يسقطان بضرورة فقهية وما شابه، فإن تمكن من الرجوع تمكن، إن لم يتمكن في أي مكان لا بد وأن يحلق ويقصر، لأنه أصل. أما احتمال بطلان الحج بذلك، خب ماكو شيء احتمال بطلان الحج، بل يبقى أنه احتمال سقوط الحلق والتقصير بعدم إمكان التمكن. إن لم نحتمل فقهيا سقوط الحلق والتقصير، فسيثبت بذلك أنه يجب عليه أن يحلق أينما كان ينحصر الأمر في هذا، لأن لا يتمكن الرجوع بعد. وين ماذا يصنع؟ سواء أنه يحلق أينما كان. وأما إن لم يكن ذلك ثابتا بضرورة فقهية وما شابه، فنفس الاحتياط الوجوبي السابق سيسري إلى هنا، لأننا احتطنا احتياطا وجوبيا بأن من يتمكن يرجع إلى منى، يعني أنه في فرض التمكن نعمل بصحيحة الحلبي، فيبقى في فرض عدم التمكن أن يعمل بالاحتياط الوجوبي بصحيحة مسمع، فصحيحة مسمع نعمل بها بالاحتياط الوجوبي بل في فرض عدم التمكن من الرجوع إلى منى. فهذه المسألة هم تبقى رهينة الاحتياط الوجوبي بأنه يجب عليه أن يحلق أينما كان، ولكن الظاهر هنا بعد أوضح أنه لا يسقط عنه، لعله هنا الشهر العظيمة أو الإجماع لعله أوضح، الضرورة الفقهية لعله أوضح هنا من فرض ما إذا تمكن فيرجع إلى منى، ولكن إذا لم يتمكن فيحلق أينما كان، لعل هذا أوضح من ذاك. فهنا إن لم نفت فلا أقل من الاحتياط الوجوبي بأنه لا بد عليه أن يحلق أو يقصر أينما استطاع. شلون؟ لا يجب عليه الرجوع إلى منى، يعني مثل صيحة مسمع، يعني حال حال صيحة مسمع، صيحة مسمع هم مطلقة سواء تمكن أو لم يتمكن. يرسل شعره إلى منى، خو هذا راح يجي في البحث الثاني، راح يجي هذه الروايات، أنا راح نقرأها. هذه الروايات واردة بشأن من لم يتمكن فيحلق أينما كان ويرسل شعره. هذا لا، الأصحاب ما فسروها على معنى أنه هو يمكنه أن يحلق في منى، هو ما يستطيع أن يحلق في منى، ولكن بعد ذلك يحلق أينما كان ثم يحمل بعد أن يرجع إليه التمكن مثلا ثم يتمكن، يعني هو ما يتمكن أن يحلق في منى، فقط يمكنه أن يحمل شعره إلى منى، أو يحمل أو يرسل على يد شخص، مو يعني أنه يتمكن الحلق في منى، قد يكون مطلقا من هذه الناحية. ما أظن الشكل، هي روايتين راح تجي هسه خل لا تستعجل، فعلا إن شاء الله سنبحث ذلك إن شاء الله. بلي، هذا بالنسبة إلى أصل الحرق أينما الحرق أينما كان بعد التذكر. بلي، وأما إرسال الشعر، إرسال الشعر تمسك فيه الأصحاب ببعض الروايات. هناك صحيحتان دلتا يدعى دلالتهما على ذلك. في الباب السادس من أبواب الحلق والتقصير الحديث بلي أظن الثاني والسادس وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن خالد بن سهل بن زياد وابن أبي حمزة باب السادس حديث الأول والخامس أنا اشتبهت قلت اثنين والسادس حديث الأول والحديث الخامس الحديث الأول والحديث الخامس الحديث الأول محمد بن يعقوب محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام. عادة الرواية إذا بيها إبراهيم بن هاشم يسموها معتبرة أو موثوقة أو كذا، ولكن إحنا سيدي أخوي معبر عنها بالصحيحة صحيحة البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحلق رأسه بمكة قال يرد الشعر إلى منى. يرد مو يعني هو يرد ولو إرسال مو يرد، هذا ما في دلالة على أنه هو يستطيع، أو لا أقل أنه الاستطاعة قد تحصل له استطاعة بعد أن يحلق فيحمل. قال يرد الشعر إلى منى. هذا الرواية الأولى. الرواية الأخرى رقم خمسة في الباب محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي بن الحسين عليهما السلام يدفن شعره في فسطاطه بمنى ويقول كانوا يستحبون ذلك. هنا الإمام علي بن الحسين الإمام الصادق ينقل فعل الإمام السجاد، والإمام الصادق كأنه يعلق يقول لعله يقصد الإمام الصادق يقول كانوا يعني الأئمة الذين قبلي كانوا يستحبون ذلك، يفضلون يرجعون أن يدفن الشعر في منى. إلى هذا الحد مشاهدنا. قال وكان أبو عبد الله عليه السلام يكره أن يخرج الشعر من منى ويقول، هذه الجملة الأخيرة محل شاهدنا، ويقول يعني كان أبو عبد الله يقول من أخرجه فعليه أن يرده، من أخرج الشعر يجب عليه أن يرده. فهذا قالوا بأنه إذن فلو حلق في خارج منى ولو لأنه لا يتمكن من الرجوع إلى منى، هو هذا الشعر قبل أن يحلقه هو أخرجه وهو منبوث على رأسه، هو الذي أخرجه من منى قبل أن يحلق، فحلق في خارج منى ولو بسبب أنه لم يتمكن من الرجوع إلى منى، فمن أخرجه فعليه أن يرده، لابد يرده، لا يجب عليه أن يرد الشعر إلى منى. هذه الرواية الثانية. هاي الرواية التي قلت وين مصدر السابعة وبإسنادها عن الحسين بن سعيد عن أبي الفضال عن المفضل بن صالح عن أبي بصير عن أبي عبد الله في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه قال يحلق بمكة ويحمل شعره إلى منى وليس عليه شيء. بلي ولم يحلق رأسه قال يحلق بمكة ويحمل شعره إلى منى. هذا هم يعني دلالة، إن كان فيه دلالة إطلاقية ما بها دلالة على أنه في خصوص فرض التمكن، شموله لفرض التمكن شمول إطلاقي وليس شمولا تصريحيا، لأنه في الحال الذي يحلق لعله لا يمكنه وبعد ذلك يضم الشعر إلى أن يتمكن فيحمله إلى منى. مفضل ابن صالح شنو؟ بلي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن فضل، ابن فضل يوثقه، لكن مفضل ابن صالح عن الناسي. هذا ما تتذكروا شنو مفضل ابن صالح؟ أنا أحتمل في خلل سندي ولهذا لم يذكره السيد الخوي. السيد الخوي فقط أشار إلى الروايتين اللي أشارت إلهن. لو هاي الرواية صحيحة سندا لذكرها أيضا عادة. فالسيد الخوي فقط ذاكر رقم 1 ورقم 5، أما هاي الرواية ما ذاكرها، ولعلها لخلل في السند نكتفي. هذا الأخير 7، والحمد لله رب العالمين.